تستمعون الآن إلى برنامج نافذة قانونية من إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية مع هدى العطافي من الأعداد والتقديم برفقة المايسترو من الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي. مرحبا من جديد متابعينا ومستمعي هذه الحلقات من نافذة قانونية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الفصل الثالث وما يحتويه من إجراءات يقدمها الطب الشرعي في ملابسات الموت المفاجئ وأيضا الوفاة الطبيعية والانتحار وموت الأطفال. في هذه الحلقة سوف نتحدث حول الفصل الرابع وهو سيتحدث عن الجريمة وملابساتها وكيف التعرف أو كيفية التعرف على الجريمة وأيضا ما هي أساسيات وملابسات هذه الجريمة. طبعا ليس من السهل نسبة أي وفاة إلى العمل الجنائي قبل إتمام كل التحقيقات والأبحاث التي تؤكد الأمر أو التي تستبعد الوفاة الطبيعية أو تلك التي نتجت عن حادث أو عن عمل انتحاري. الطبيب يجب أن يكون بين أول الوافدين إلى موقع الحدث، حيث ستتوفر له الفرصة المناسبة لمعاينة المحيط وملاحظة وضعية الجثة ولبسها والخصائص الأخرى. إذا كان عليه التأكد من الوفاة فعليه فعل ذلك بأقل تحريك ممكن للجثة أو إجراء أي تغيير في وضعيتها، ويمكن أخذ درجة حرارة الشرج ودرجة حرارة المحيط، وإذا حدث أن وجد سلاحا ما في المحيط فيجب بعد أن يقوم الخبراء بمعاينته ورفع البصمات عنه يمكن أن يتدخل هو لإجراء معاينة هذا السلاح. وهكذا أعزائنا، فإنه يجب هنا أن لا نذهب إلى مسرح الحادث وفي ذهننا تصور مسبق حول سبب الوفاة، أيضا ألا نستعجل الوصول إلى نتيجة ما، بل نترك التفسير حتى تكتمل المعاينة بشكل دقيق. طبعا بالنسبة للمشاهدات الهامة، أولا وضعية الجثة وعلاقتها بالمحيط، ثانيا ملابس الضحية، هل هي منظمة أم ممزقة؟ وإذا كانت الضحية أنثى هل رداؤها الداخلي منتزع؟ يجب هنا معاينة الملابس بحثا عن الشقوق فيها خاصة الصغيرة الموجودة في ناحية الظهر، كما يجب التنبه إلى وجود علامات احتراق أو وشم بارودي. نذكر أن المنتحر قد يفتح أزرار القميص ويصوب مباشرة إلى الجسد العاري. ثالثا عدم إغفال أهمية البحث في جيوب الضحية لما قد تحتويه من أدلة تساعد على التعرف على هويته أو رسائل معينة أو مواد مخدرة أو خلافه مما ينير طريق التحقيق. رابعا الدم في المحيط، يجب محاولة إحصاء الدم النازف، ذلك لأن إصابات الرأس والذبح يمكن أن تستمر بالنزف حتى ما بعد الوفاة، كما أن لتوزيع البقع الدموية أهمية خاصة يجب أن نركز عليها وهي تدل على التفسيرات التي سنتحدث عنها. أولا هل هي على شكل بقعة واسعة حول الجثة، أم هي على شكل قطرات صغيرة أو رشرشة انسيابية مذيلة؟ هل أن الدم قد تدفق من الضحية بغزارة أم أنه قد انساب ببطء؟ كما يجب مراقبة شكل الرش الدموي والقطرات واللطخات، وإذا ما وجدت آثار أصابع فوق التلطخ الدموي فإنه يجب العمل على أخذ هذه البصمات بواسطة الخبير. كذلك يجب على من يقوم بهذا مراقبة علاقة الدم بجسم الضحية، فقد يكون الدم متجمعا في بقعة إلى جانب الجسم، وقد يكون هناك انسيابات دموية ممتدة من الجسم حتى نقطة أو نقطة أخرى بعيدة عنه، وقد يتواجد الدم على حائط ما أو على السقف أو فوق بعض الأشياء بالمحيط. إن وجود انسيابيات دموية على شكل خطوط بعيدة عن الجسم هذا يدل على أن الإصابة قد وقعت في مكان بعيد عن محل تواجد الجثة، ويختلف شكل قطرة الدم الوريدي بحسب الزاوية التي تسقط منها فوق السطح، فإذا ما سقطت بشكل عمودي تحدث بقعة دموية دائرية الشكل أو مسننة الحوافي، وذلك بحسب الارتفاع التي سقطت منه. وكلما زادت مسافة السقوط ستزداد هنا الحواف شرارة، وتكون الدائرة الدموية محاطة بقطيرات ثانوية. أما إذا كان السقوط مائلا فإن شكل البقع سيكون حينئذ بيضاويا ومنتهيا بخطوط وذيول رفيعة تدل على اتجاه السقوط، وكلما كانت زاوية السقوط صغيرة كان طول التبقع أيضا صغيرا. كذلك إذا كان مصدر السقوط الدموي متحركا عندها سيتأثر سقوطه بعامل الجاذبية التي تشكل حركة عمودية، وتشكل حركة المصاب حركة أفقية. وعليه فإن النزف من مصدر متحرك يعطي أشكالا لها أوصاف السقوط العمودي أو السقوط الأفقي معا. فقطرة الدم الساقطة أعزائنا تشكل أو تتشكل من جزئين، جزء يلامس الأرض مثلا وجزء آخر يتابع الحركة فيأتي على شكل بروز أو نتوءات، حتى أن بعض النقاط أو التنقط تظهر على شكل علامة تعجب، علما أن الطرف الرفيع منها يدل على اتجاه الحركة. ففي حال النزف المتجه إلى الأعلى وعلى العكس، فإذا كان الدم ساقطا إلى الأسفل يكون اتجاه النقطة سفليا. هكذا فإذا كان خط علامة التعجب المرتسم على الجدار أفقيا يمكن معرفة ما إذا كان اتجاه النزف أماميا أم خلفيا من خلال موقع النقطة في علامة التعجب. وإن ملاحظة هذه الأشكال لها أهمية كبيرة في معرفة اتجاه حركة الضحية والجاني على مسرح الجريمة. كذلك يجب ألا نغفل آثار التلطخ الدموي، فهي ذات أهمية خاصة عندما تكون آثار انطباع كف يد أو أصابعها ظاهرة عليها، فهي تشير له أو لهوية الجاني طبعا. وطبعا فالغسل والتجفيف واستعمال المواد الكيميائية سيغير حتما شكل البقعة الدموية. وغالبا ما يحاول الجناة إزالة آثار الدم عن ملابسهم وأحذيتهم وعن أشيائهم، لكن جهلهم للتقنيات وضيق الوقت لديهم يترك آثارا يمكن للمختبر أن يتقصها ويتأكد منها. إذا نأتي وإياكم إلى فحص البقع الدموية. بداية، هل هي فعلا بقعة دم؟ يجب أن نسأل هذا السؤال. وإذا كان كذلك فهل هي دم بشري؟ هل يعود الدم لذكر أم لأنثى؟ إن اللون الأحمر وحده لا يكفي لإعطاء الرأي حول طبيعة البقع الموجودة في مكان الحادث طبعا، ولابد من اللجوء إلى بعض الفحوص المخبرية للتأكد من الطبيعة الدموية. وأهم الفحوص التي يجب أن تقوم بها ويقوم بها المختصون منها الفحوص المخبرة، والتي تعطي نتائج قطعية، فهي التي تعتمد على كشف مادة الهيموغلوبين. وبعد أن يتأكد من وجود الدم في البقعة لابد من تحديد منشأه، هل هو دم إنساني أم حيواني؟ ونعتمد هنا على تفاعلات الترسب. وبعد التأكد من أن البقعة دموية طبيعية وإنسانية، علينا الآن تحديد الشخص الذي تعود له هذه البقعة. لنعلم جيدا أن الدم البشري يقسم إلى 4 زمر رئيسية اعتمادا على ما يحوي من راصات ومولدات راصة. فإذا كانت زمرة الدم في البقعة تخالف زمرة الدم عند شخص ما، دلنا ذلك على أن البقعة ليست من دمه. ولكن إذا حصل أن زمرة دم البقعة وزمرة دم الشخص متطابقة، فإن ثمة احتمال أن يكون هذا الدم عائدا لهذا الشخص وكلا دون ما أي تأكيد. ويختلف لون البقعة الدموية باختلاف المدة الزمنية التي مرت عليها، وكلما مر الزمن تغير لونها من البني إلى بني رمادي، فعند الشهر الواحد تصير بنية اللون. ويعتمد هنا على اختبار الامتصاص لتعيين الزمر فيها، ويمكن لاختبار الامتصاص أن يعطي نتائج جيدة حتى بعد مرور عام واحد. ونشير هنا إلى أن أماكن تواجد البقعة يساعد كثيرا على تحديد مصدرها. فمثلا دماء الجهاز التناسلي عند الأنثى غالبا ما تتواجد في الأفخاذ وعلى السراويل، والفحص المجهري يمكنه أن يميز دم الطماث من غيره. فدم الطماث يحتوي على خلايا رحمية مهبلية، وفي دم الاختصاب تكون الخلايا الرحمية والمهبلية أقل تواجدا، وفي بعض حالات الاختصاب يمكن أن نعثر داخل العينة على حيوانات منوية. يمكن أيضا للفحص المجهري أن يميز بين دم الأنثى ودم الذكر، فوجود مقرعة الطبل في نواة الكرات بالدم يدل على أن هذا يعود إلى أنثى وليس إلى ذكر، ونجاح هذا الأمر يرتبط بالمدة الزمنية التي مرت على البقعة. أيضا البقعة المنوية، أن التعرف على هذه البقعة أيضا يساعد كثيرا على إثبات الجرائم الجنسية، فلا بد من البحث عن هذه البقعة في الجهاز التناسلي للضحية وفي الشرج وفوق الشعار العانة وعلى الفخذين وعلى الثياب الداخلية أو حتى على الفراش وعلى الأرض، ويتم فحص هذه البقعة بالنظر على شكلها، فهي تعطي لونا يميل إلى الأصفر عندما تتواجد على سطح أبيض اللون أو رماديا عندما تكون على قماش قاتم، وغالبا ما تعطي طبيعة نشوية لقطعة القماش التي تتواجد عليها، وهي عندما تكون حديثة العهد فإن لها رائحة مميزة. وتظل الاختبارات التي تجرى على هذه البقع اختبارات فرضية ما لم يتم كشف الحيوان المنوي، ويكفي مشاهدة حيوان منوي واحد في العينة لتأكيد الأمر وطبيعة البقعة. إذن أيها الأعزاء، سنكتفي بهذا القدر من هذه المسألة في معرفة ملابسات الجرائم التي تحصل يوميا وقد نراها هنا في حي، في المنطقة، في المنزل، في منزل الأشخاص المقربين إلينا. يجب أن نتعرف على هذه المسائل ونعرف كيف نتعامل معها، لكن الطب الشرعي يتعامل معها بحرفية وكمهنة وكاختصاص. يجب أن لا نهمل هذا الجزئية وهذه الجزئية بالذات، وهو أن نطلب مساعدة الطب الشرعي في معرفة ما إذا كان هذا الضحية تعرض لجريمة ما أو لا. إذن تابعونا في الحلقة القادمة لنكمل لكم ما تبقى من هذه الأمور التي يجب أن نعرفها جميعا. حلقة قانونية جديدة تجمعنا بكم الأسبوع القادم. كونوا في رعاية الله وحفظه. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.